بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت 22 من شهر ذي القعدة لسنة 39 و400 ألف للهجرة، الموافق 14 من شهر آب لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وركنه الثاني طواف يفعل. تفضلوا دكتور عماد.
وركنه الثاني طواف يفعل، وفيه 9 واجبات تجعل. فاعتد مع الطهرين ستر العورة، مواليا أشواطه في 7. والبيت يطاف عن بنيانه، جسمك أبعد وشاذ ذروانه. وكون هذا داخلا
وشاذ ذروانه بفتح الذال،
جسمك أبعده وشاذ أروانه. وكون هذا داخلا في المسجد، وبالمقام الركعتين فاسجدي. وسن مشي والدعاء والرجل، 3 الأشواط الأولى يرمل. واللمس للركن وتقبيل الحجر، في أول الأشواط فاعمل بالأثر.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بدأ هنا بالكلام عن الركن الثاني بحسب الترتيب، حيث كان الركن الأول الإحرام، ثم انتقل للحديث عن الركن الثاني وهو الطواف. وهنا يتكلم عن صورة المفرد، بمعنى أنك تطوف طواف القدوم ثم بعد ذلك تسعى سعي الحج. أما إذا كان الحاج متمتعا فإنه ينتهي من عمرته أولا، وإذا دخل يعني الأول من ذي الحجة أو إذا يعني قبل أن يدخل الثامن يستحب له طبعا أن يحرم بالحج من مكانه، وفي الغالب يكون في الحرم أو في مكة، فيحرم من محله ولا يطوف طواف القدوم هنا، لأن إحرامه كان في الحل، ولا بد في الإحرام أن يجمع بين الحل والحرم، لذلك لا يفعل شيئا إن أحرم بالحج من مكة. لكنه يتحدث في هذه الصورة عن من أحرم من المواقيت بالحج ولم يحرم بالعمرة، فإنه بعد إحرامه وبلوغه مكة وبلوغه الطواف وقد أحرم من الميقات، يبقى يلبي إلى أن يشرع في الطواف، إلى أن يشرع في الطواف، وهذا الطواف يسمى طواف القدوم. أما بالنسبة للمعتمر المتمتع فإنه يكون طواف العمرة، ويكون السعي سعي العمرة. إذن هذه حالة يفترق فيها الحاج مفردا عن الحاج متمتعا. إذن يتفقان عند الميقات، فزيد متمتع يحرم بالعمرة، خالد يحرم بالحج مفردا، يبقيان يلبيان. زيد يقطع التلبية للعمرة من عند دخول منطقة الحرم اللي هي منطقة التنعيم، منطقة إيه؟ التنعيم، ولا أعني بالحرم المسجد. بينما خالد الذي أحرم بالحج مفردا يبقى ملبيا إلى أن يشرع في طواف القدوم، إلى أن يشرع في طواف القدوم. عندما يصل زيد المحرم بعمرة يريد أن يتمتع بها إلى الحج، فإنه يبدأ بطواف العمرة، بينما يبدأ خالد بطواف القدوم. ينتهي خالد من طواف القدوم وما يتبعه من الركعتين وبتفاصيله، ثم يذهب يسعى سعي الحج، بينما زيد الذي طاف طواف العمرة فإنه يسعى سعي العمرة، وبعدما ينتهي من سعي العمرة يكون قد انتهى من أركانها، ثم يتحلل بالحرم، ثم يجلس زيد منتظرا أيام ذي الحجة ليحرم بالحج عندئذ، بينما يبقى خالد محرما بالحج، لأنه لا ينتهي إلا بعد أن يقف بعرفة ويأتي بطواف الإفاضة وما يتبع ذلك. إذن لنكن على أن زيد متمتع وخالد مفرد. إذن افترقا في موضوع قطع التلبية. زيد المعتمر قطع التلبية عند بدء الحرم وهي منطقة التنعيم، ولم أقل المسجد، ولم أقل المسجد. أما الخالد الذي أحرم بالحج مفردا فإنه يقطع التلبية بعد التلبس بالطواف، بعد التلبس بالطواف. إذن حديثنا عن خالد. أما زيد فقد اعتمر وتحلل ومكث في بيته يحل له كل شيء، الطيب والنساء والصيد خارج منطقة الحرم. لذلك علينا أن ننتبه إلى منطقة الحرم، وأن لا يختلط المعنى العرفي لدينا اليوم بالمعنى الشرعي. المعنى العرفي لدينا اليوم الحرم هو المسجد، لكن المعنى الشرعي للحرم هو الحدود المحرمة التي تنتهي إلى التنعيم، مسجد عائشة أو الجعرانة على اختلاف في ضبطها، تمام؟ إما إلى ذلك من المناطق التي هي تعتبر حدود الحرم. إذا حيث قلت الحرم لا أقصد به المسجد. لذلك في بحثنا الفقهي لابد من التمييز بين ما هو معنى شرعي وما هو معنى عرفي حادث. لذلك لابد من التأكيد والإشارة على أن الألفاظ الحادثة والأعراف الحادثة لا يجوز أن يحمل عليها لفظ الشارع، فلفظ مكة إداريا أوسع بكثير الآن من الحرم، بينما كانت في عرف الشارع سابقا عند تنزل القرآن كانت أقل من منطقة الحرم، أقل من منطقة الحرم. لذلك لا بد من المحافظة على الأحكام الشرعية. فمثلا المسعى كان خارج الحرم، خارج المسجد الحرام، خارج المسجد الحرام. طيب لكن المسعى يجوز المكث فيه للحائض، ولا يشترط للسعي اللي هو ايه الطهارة من الحيض مثلا، تمام. الآن أصبح المسعى في البناء جزءا من المسجد الحرام. طيب فالآن هذا حادث، هل نغير أحكام المسعى لأنه أصبح جزءا من المسجد في بنائه؟ نقول لابد من المحافظة على أحكام الشارع، ولا تحمل الظروف الراهنة وتتحكم على الشريعة وتتحكم على ثوابت الشريعة. وهذا أساس ضروري ومهم جدا في تناول ألفاظ الشرع، في تناول ألفاظ الشرع وأحكامه. إذن بلغ الحاج خالد المفرد من الميقات، بلغ المسجد الحرام، قطع التلبية عند التلبس بالطواف، وبدأ عندئذ يطوف، وهذا الطواف واجب على ذي النفس، يعني ذي النفس الذي عنده وقت ولا يفوته أو ولا يخشى فوات عرفة. الذي يخشى فوات عرفة نسميه المراهق، بمعنى يخشى إذا جاء إلى طواف القدوم أن يفوته عرفة، هذا نسميه المراهق. طيب امرأة وصلت هذا الطواف مع زوجها وهي معذورة شرعا بالحيض، فإنها لا تطوف وتؤخر طوافها إلى طواف الإفاضة وتسعى بعد طواف الإفاضة. طيب الآن لو قلنا إنها ذهبت وطافت لا يجوز الطواف إلا مع الطهارة الكبرى والصغرى. طيب قالت بما أنني لا يجوز لي أن أسعى أن أطوف فلأذهب إلى المسعى، فالمسعى لا تشترط له أطار. نقول لا يجوز سعي إلا بعد طواف واجب، إلا بعد طواف واجب. إذن يطوف طواف القدوم بنية الواجب، بنية إيه؟ الواجب. وعندئذ بعد طواف القدوم يقدم السعي، وإذا سعى بعد طواف النافلة فيجب أن يعيد السعي مرة أخرى، وهنا يجب تقديم سعي الحج على الحاج ذي النفس، يعني في طواف القدوم وأكثر الناس اليوم يذهبون ومعهم نفس، يعني معهم وقت لإدراك عرفة. إذن الحاج خالد عليه أن يطوف طواف القدوم ثم يتبع بعد ذلك سعي الحج، فإن أخر سعي الحج ومعه نفس ولم يكن صاحب العذر كالمرأة بطبيعة الحال لن تسعى ولن تطوف، فعندئذ إذا أخره إلى ما بعد طواف القدوم وطافه بعد طواف الإفاضة فنقول إن عليه دم. إذن تقديم السعي مع طواف القدوم للحاج ذي النفس واجب. واجب. طيب، وهذا في من أحرم من الحل، هذا في من أحرم من الحل. أما من أحرم من الحرام فهذا ليس عليه طواف قدوم. يعني نفترض خالد أحرم بالحج من خارج الحرم اللي هي الحدود التنعيم. طيب سعيد أحرم بالحج من داخل الحرم، نقول ليس عليه طواف قدوم، وعليه أن يؤخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الإفاضة، فيطوف طواف الإفاضة ثم يسعى سعي الحج. وهذا التفصيل قد ذكرناه في موضوع المراهق. إذن أصبحنا أمام نوعين من الحاج المفرد، خالد أحرم من خارج الحرم وسعيد أحرم من داخل الحرم. فمن أحرم من داخل الحرم ليس عليه طواف قدوم، أما خالد الذي أحرم من خارج الحرم، وأقصد بالحرم خارج التنعيم وليس المسجد، وقد أكدت على هذا كثيرا نظرا لالتباس القضية عند كثير من الإخوة بسبب العرف اللفظي الآن في الحرم أنه هو المسجد وليس المنطقة التي حرمها سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن الذي أحرم من الحرم فليس له أن يطوف القدوم، لأن هذا الطواف ليس بواجب، وليس له أن يسعى سعي الحج لأنه لا يكون إلا بعد طواف واجب. يستحب لأهل مكة والمقيمين فيها أن لا يتنفلوا بالطواف، أن لا يتنفلوا بالطواف، ويتركوا ذلك لأهل الآفاق. ولما نقول الآفاق الذين يأتون من الخارج وليسوا من أهل مكة، وذلك دفعا للزحام، لأن الآفاقيين لا يتيسر لهم هذه العبادة وهي عبادة الطواف كما يتيسر لأهل مكة ولأهل الحرم أن يطوفوا بالبيت. لذلك تعطى هذه الفرصة لمن هم جاءوا من الآفاق. ونحن هنا في هذه الكلمة التي نسمي فيها الآفاق نبتعد عن كلمة الأجانب. لا يوصف الأجنبي في بيت الله ومسجده بأنه أجنبي. المسلم ليس أجنبيا في بيت الله وليس أجنبيا في دار الإسلام، إنما هي حدود فرضتها قوة غازية ومستعمرة، ولا يبنى عليها فضيلة شرعية ولا حكم شرعي. ولذلك علينا أن نقول كلمة الآفاق ولا نستخدم كلمة أجنبي مع مسلم، هو أخونا في هذه العقيدة وأخونا في كلمة التوحيد وأخونا في هذا الدين، أن نصبح ونقول عنه أجنبي. لذلك يعني نحن نقول هم إخوتنا، ويقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. طيب ما حكم ركعتي الطواف؟ ركعتا الطواف حكمهما الوجوب مطلقا، سواء كان الطواف نفلا أم فرضا. وهناك قول ثان بأن ركعتي الطواف تتبعان الطواف نفسه، فإن كان الطواف واجبا كانت الركعتان واجبتين، وإن كان الطواف نفلا كانت الركعتان نافلتين، وهكذا. أما صفة ركعتي الطواف فهو يقرأ بهما بالكافرون في الفاتح بعد الفاتحة في الركعة الأولى والإخلاص في الركعة الثانية، ويستحب أن يوقع الركعتين عند مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويندب كذلك الدعاء بعد أن يتم طوافه وقبل ركعتيه بالملتزم بالملتزم، وهو حائط بين الحجر الأسود وباب البيت. إذا بتلاحظوا إنه الحجر الأسود ثم يأتي بعد ذلك الباب، هذه المسافة بين الحجر الأسود والباب هي الملتزم، وهناك يستحب له أن يدعو بما شاء، وهذا الدعاء من يعني دواعي الإجابة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وندب له الإكثار من شرب ماء زمزم، وأن ينوي النوايا الحسنة، كأن ينوي طلب العلم أو ينوي عبادة تفتح عليه بغير ذلك من الطاعات التي يحب أن يعني يتعبد الله سبحانه وتعالى، نظرا للخبر ماء زمزم لما شرب له سواء من علم أو من عمل أو عافية أو سعة رزق. ويندب له أن ينقل ماء زمزم إلى بلده، ويندب له أن ينقل ماء زمزم إلى بلده. شروط صحة الطواف: الطواف سواء كان فرضا أم نفلا يشترط لصحته الطهارتان، أي الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر، والطهارة من الخبث والطهارة أيضا من الحدث كالصلاة، يعني سواء كانت طهارة من الخبث أم كانت طهارة من الحدث. طيب، والطهارة من الحدث أيضا من الحدث الأصغر بالوضوء أو الحدث الأكبر بالاغتسال. لذلك يشترط له ما يشترط للصلاة، وهذا الطواف صلاة، إلا أنه يجوز الكلام فيه، ولأنه عليه الصلاة والسلام طاف متطهرا، وعملت الأمة على أن من شروط الطواف الطهارة، من شروط الطواف الطهارة. ويدل على ذلك ما روي عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولأنه كذلك عبادة تعلها تعلق بالبيت تختص به، فكانت الطهارة من شرط تلك العبادة كالصلاة، وكذلك يشترط له ستر العورة كالصلاة، يشترط له ستر العورة كالصلاة، سواء في ذلك في حق المرأة أم في حق الرجل. وأن يجعل البيت عن يساره، يشترط لصحة الطواف أن يجعل البيت عن يساره أثناء الطواف، لا عن يمينه، ولا تجاه وجهه أو ظهره. فإن جعله عن يمينه أو جعله تجاه وجهه فقد بطل الطواف، وهذا يجب أن ينتبه إليه. بمعنى وأنت تطوف يكون البيت عن اليسار، لكنك لو جعلت وجهك إلى البيت وبدأت تطوف وهكذا ووجهك إلى البيت، فإن هذا الطواف غير صحيح، بمعنى أنك مستقبل بصدرك هذا البيت. إذن يشترط أن يجعل يساره إلى البيت، وهنا من الضروري الانتباه بالنسبة للصبيان، فقد يحمل الولي الصبي الرضيع مثلا، فيكون وجه الصبي إلى أبيه، وعليه يكون البيت إلى يمين الصبي، فيبطل طواف الصبي. لذلك لابد أن يجعل الولي وجه الصبي باتجاه وجه الحامل للصبي، وظهر الصبي باعتبار إلى أبيه، ووجه الصبي مسامتا لوجه أبيه، لا أن يكون الصبي بعكس والده، فيصبح عندئذ البيت على يمين الصبي وكأنه يرجع رجوعا في البيت، وكأنه يرجع رجوعا. لذلك لابد من أن يكون الوجه للولي والصبي باتجاه واحد وليس باتجاه متعاكس. كذلك لابد من خروج كل البدن عن الشاذروان. الشاذروان هو بناء، إذا خارج عن بناء الكعبة اللي إحنا ممكن نعمله في البيت، اللي هو مثل ما يسمى في المنازل بالبنيل، بمعنى الحائط مستقيم، حتى إذا اقتربنا من الوصول الأرض وضعت بلاطة أصبحت نتوءا بارزا عن الجدار، هذا موجود في الكعبة ويسمى إيه؟ الشاذروان. طيب الشاذروان هذا هو حد الكعبة. إذن الجدار إذا وضعت يدك عليه كانت اليد في الكعبة، يعني إذا وضعت يدك على جدار الكعبة فأنت واضع يدك في الكعبة، فإن طفت فمعنى ذلك أنك تطوف ويدك على جدار الكعبة. لا شك أن الكعبة معظمة، والإنسان يريد أن يضع يده على هذا المكان المعظم وأن يتبرك بهذه العبادة. تمام؟ فإذا أمسك بالكعبة وطاف ويده على جدارها فهذا يعني أنه جعل جزءا من جسده داخل البيت. والمأمور الطواف داخل البيت أم حول البيت؟ حول البيت. إذن أصبح جزء منه في البيت، وهذا لا يعتد بطوافه، وطوافه باطل، وطوافه باطل، ويجب أن ينبه إلى ذلك. كما نقول الحطيم، وهي ما نراه من نصف دائرة حول الكعبة إلى جوار الكعبة، هذا المكان أيضا هو جزء من البيت، فمن طاف بين الحطيم والكعبة فلا يعد طائفا بالبيت، لا يعد طائفا بالبيت، ويجب أن يعيد تلك المسافة ويخرج إلى خارج هذا الحطيم وأن يطوف من خارجه. وهذا لابد أن يكون كل البدن، كل البدن خارجا عن البيت. لذلك لابد من الانتباه عند مس جدار البيت أن تكون واقفا ثم ترجع وتسحب يدك ثم تطوف، ثم تطوف. الحطيم لا تجعل يعني يدك فوق البلاط وبالتالي تصبح داخل البيت، تصبح داخل البيت. وأيضا من المهم جدا أن تنصب قامتك بعد أن تقبل الحجر، يعني إذا قبلت الحجر لابد من العودة منتصبا. طيب على فرض أنك لم تعد منتصبا وكان ما زال رأسك في هواء الشذروان، فعندئذ أصبح رأسك كما لو كانت يدك على الكعبة. لذلك من يقبل الحجر لابد له أن ينتصب قائما، لابد له أن ينتصب قائما. إذن لابد من الانتصاب قائما حتى لا يطوف متأطئا في الشاذروان، حتى لا يدخل في الحطيم، حتى لا يدخل في حجر إسماعيل، لأن الطواف المطلوب والصحيح لابد أن يكون بالبيت وليس في البيت، بمعنى أن لا يكون جزء من الطائف ولو كان إصبعا، أن لا يكون في البيت. إذن وأيضا أن يكون سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر، ما طافه قبل الحجر لا يعتد به، لا يعتد به، وأن يكون داخل المسجد، وأن يكون مع الموالاة. وقد ذكرنا الموالاة في الوضوء، وذكرنا الموالاة في التيمم والصلاة وما إلى ذلك. ولا يفصل كثيرا، فإن فصل كثيرا فعليه أن يبتدئ الطواف من جديد. متى يقطع طوافه وجوبا؟ إذا أقيمت صلاة الفريضة للإمام الراتب، للإمام الراتب، ولم يكن صلى تلك الفريضة، أو صلاها منفردا وهي مما تعاد، وهي مما تعاد. إذن قلنا هناك بعض الصلوات لا تعاد إذا صلاها منفردا كالمغرب، لأنها وتر، فإن صلاها مرة أخرى أصبحت شفعا، وبالتالي هناك قصد في إيتار صلوات النهار الفرائض والليل، فالمغرب توتر الفرائض والوتر السنة توتر النوافل. إذن نقول يقطع طوافه وجوبا إذا أقيمت الصلاة وكانت الصلاة لم يصلها، أو صلاها منفردا لكنها مما يعيده من صلى منفردا، كما بينت في موضوع الظهر والعصر والصبح خلافا لموضوع المغرب. والمراد بالراتب هنا وهو إمام مقام إبراهيم، وما كان يعرف بمقام الشافعي، إذن الإمام الراتب وليس الذين يصلون وحدهم كلما يعني اجتمعت جماعة صلوا وحدهم. إذن المقصود بالإمام الإمام الراتب اللي هو إمام الحرم، اللي هو إمام المسجد الحرام، إمام المسجد الحرام. فإذا أقيمت عليه الصلاة أثناء شوط ندب له أن يكمل الشوط، ندب له أن يكمل الشوط الذي هو فيه، وبأن ينتهي إلى الحجر، وبعد ذلك ليبني على ليبني على الشوط السابق. فأكون أنا أنهيت ثلاثا، أنهيت ثلاثة أشواط، الآن سأبدأ بالرابع. لكنه لو قطع جزءا منه لابد أن يعود إلى الجزء الذي وصل إليه، لأنه بعد ذلك مثلا استدبر الكعبة ثم ذهب يسارا، هذه المسافة وهو مستدبر للكعبة وذاهب يسارا لا تحتسب ضمن الطواف، لا تحتسب، لأنها لم ينطبق عليها شرط أنها ليست على يساره، هي أصبحت وراءه، واضح؟ إذن عليه أن يحفظ النقطة التي قطع من عندها ليرجع ليبدأ من عندي تلك النقطة. على فرض الفصل بمثل الرعاف نقول كالصلاة، يذهب ويغسل ثم يعود على النحو الذي بيناه في الرعاف. فإن شك هل طاف ثلاثا أم أربعا فإنه يبني على الأقل، فإنه يبني على الأقل. وكما قلنا في حالة الشك لابد أن يبدأ الحساب مرة أخرى من أين؟ من عند الحجر الأسود. كذلك من شروط وجوبه اللي هو إيه؟ الوجوب اللي هو المشي، لابد هذا من الوجوب، عفوا من واجباته، اللي هو أن يمشي إذا كان قادرا على المشي. فإن لم يمشي مع قدرته على المشي وجب عليه دم إلا إذا أعاده، إلا إذا أعاده. وما ذكره خليل من قوله وسن المشي وتابعه فيه المصنف، فهذا لا يعني أنه إذا سن إذا لا يجب عليه الدم، لا هذا لا يعني أنه إذا سن فإنه لا يجب عليه الدم، إنما هو تسامح من الشيخ، وعندما نذكر الشيخ فإننا نقصد به خليل، فإن هذا مسامحة في اللفظ، مسامحة في اللفظ. طيب طبعا هنا المصنف في قوله وسن مشي يبدو أنه يعني اعتمد على يعني ترغيب المريد السالك، وترغيب المريد السالك معتمد على لفظ خليل. وقال خليل في مختصره مبينا للسنن قال وللطواف المشي، وإلا فدم لقادر لم يعده. يعني لاحظ لفظ خليل في تعداد السنن بقوله وللطواف المشي، ثم قال وإلا أي إن لم يمشي فدم لقادر لم يعده، مع أنه صرح بالسنية. فهو تسامح في اللفظ لا في الحكم، فهو تسامح في اللفظ لا في الحكم. وعليه ربما يرى يعني أحدهم لفظ خليل ويقول هو المعتمد للفتوى، وقد قال خليل في ذكر السنن وللطواف المشي، لكننا نفرع على السنة ببطلان الصلاة، فمن ترك التشهد الأول بطلت صلاته إذا لم يأتي بسجود السهو، فلا يعني أنه سنة إذن أنه لا يبطل الصلاة. لذلك الفهم لا يعد نصرا في البحث العلمي، يعني لا تقولي فهمت من قوله. وما قلناه من وجوب المشي في الطواف نقوله أيضا من وجوب المشي في السعي، وقد بينا التسامح في لفظ الشيخ خليل، إلا أن الحكم ليس فيه التسامح بل عليه الدم، بل عليه الدم. ومن سنن الطواف الآن ننتقل إلى سنن الطواف، تقبيل الحجر بلا صوت ندبا، وذلك في أول الطواف، وذلك في أول الطواف. فإن كان هناك زحمة فإنه يلمسه بيده إن قدر، فإن عجز عن لمسه باليد ولو بعود، ولو بعود. أو إذا لمسه بيده فإنه يضع يده على فيه بعد اللمس دون صوت ويكبر ندبا، ويكبر ندبا مع التقبيل ووضع اليد أو العود على الفم، وإلا يقدر، بمعنى أنه هذا حال الأكثرين أنهم لا يقدرون لا على تقبيل ولا على لمس بيد ولا على عود، لا يقدرون على ذلك، فإنك تكبر، فإنك تكبر. إذن عندئذ تكبر فقط، وهذا إذا كنت محاذيا له. ويسن لك أيضا أن تستلم الركن اليماني في الشوط الأول، وأن تضع يدك اليمنى عليه، وأن تضع يدك على فيك دون تقبيل، دون تقبيل. وكذلك يسن الرمل للذكر ولو كان غير بالغ. إذن الذكر يرمل في الأشواط الثلاثة الأول، في الأشواط الثلاثة الأول. إذن الذي يرمل، من الذي يرمل؟ هذا إن أحرم بالحج والعمرة من الميقات. من إيه؟ من الميقات، بأن كان آفاقيا. فإذا لم يحرم من الميقات عندئذ يندب له الرمل. فإن كان هناك ازدحام ويعني الازدحام هناك حول الكعبة يحول دونك والرمل، بمعنى لا تستطيع أن ترمل في وسط هذا الزحام، فاعمل جهدك أن تصيب السنة ما استطعت ولا تضيق على الناس. وكذلك من السنن الدعاء بما يحب من طلب العافية والعلم والسعة في الرزق، وهذا ليس له حد محدود ولا قدر معدود، بمعنى أن تدعو على أصل الدعاء وأنه على سبيل الإطلاق، وأنه على سبيل الإطلاق دون تقييد، كأن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو أن يقول اللهم إني آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. إذن أن تعي ما تدعو به، وأن تجتهد أن يكون الدعاء موافقا للقلب، وأن يكون خارجا من عميق القلب، لا أن تحمل كتابا ثم تدعو بأدعية لا تفهمها. فالعبرة بالدعاء توجه القلب. فكان يدعو أحدهم في الطواف ويحمل دفترا في الأدعية ويقول اللهم باسمك أضع جنبي وباسمك أرفعه، يدعو دعاء النوم أثناء الطواف، وهو دعاء مقيد. بالتأكيد سيكون فيه دعاء دخول المنزل وخروج المنزل، بالتأكيد سيكون فيه دعاء الركوع، فقد جاء من مناطق بعيدة، بعيدة جدا، وهو يدعو حول الكعبة في الطواف بدعاء الركوب وبدعاء دخول المنزل. وهذه أدعية مقيدة أصلا، بمعنى أنها عند الركوب ليست عند النوم، أو عند النوم ليست عند الركوب. لذلك لابد من هذا الإنسان الذي يذهب للحج أن يعد أدعيته، وأن يدعو بقلبه قبل أن يدعو بلسانه، وأن يعلم ماذا يدعو. وأنا في أثناء الطواف كنت أطوف مرة، فكان أحدهم يقول اللهم اغفر لي من ذنوبي ما تعلم وما لا تعلم. نعم، كان يدعو بهذا الدعاء، وكان الأخ أستاذ جامعي وأنا أعرفه ودرسني، لكن مش بالشريعة أكيد، فتبعته وسلمت عليه وقلت له الدعاء اغفر لي ما تعلم ولا أعلم، وليس ما تعلم ولا، وليس اغفر لي من ذنوبي ما لا ما تعلم ولا تعلم. وكان يعني رجلا بارا بأمه، ويعني أتى بها ويعني صححنا له الدعاء. لذلك لابد لهذا الإنسان وهو ينطق بهذه الكلمات التي يدعو الله تعالى بها أن يكون واعيا لما يدعو به. إذن قلنا بالنسبة للرمل في الأشواط الثلاثة الأولى لمن أحرم بحج أو عمرة من دون المواقيت كالتنعيم. إذن من أحرم بحج أو عمرة من دون المواقيت فإنه يندب له الرمل، أما من حج أو اعتمر من المواقيت فإنه يسن. إذن الفرق في الرتبة بين السنية والندب، بين السنية والندب كما ذكرنا. إذن كما ذكرنا بالنسبة لندب التقبيل، تقبيل الحجر الأسود واستلام اليماني، ويعني كما ذكرنا ثم يعني بعد انتهائه طبعا من طوافه وسعيه يخرج إلى منى ليوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة بعد الزوال، قبل أن يصلي الظهر بقدر زمان يدرك فيه الظهر في منى، ويبيت في منى على سبيل الندب اللي هو ليلة التاسع، يعني غدا التاسع من ذي الحجة، فيبيت ليلة التاسع في منى وهذا على سبيل الندب، ثم يسير لعرفة بعد طلوع الشمس على سبيل الندب، وينزل بنمرة حيث هناك المسجد. وطبعا الركن الثاني سيكون ركن السعي، ولكننا قدمنا هذه الأحكام على افتراض أنه بعدما سعى، حتى نفرد السعي بحديث مستقل، إنه بعد الطواف يسعى وبعد السعي يمكث إلى حد إنه إيه بعد الزوال يرتحل إلى منى بقدر أن يصلي الظهر هناك، بقدر أن يصلي الظهر هناك، ثم يبيت ليلة التاسع، ثم في صباح التاسع بعد طلوع الشمس يتوجه إلى عرفة هناك. هذا فيما يتعلق بركن الطواف، وقد ذكرنا ما ذكرناه من سنة المشي وعلقنا عليه، والدعاء، وما يتعلق بالرمل أو في الأشواط الثلاثة الأولى، واللمس للركن كما ذكرنا، وما ذكرناه من بعض التنبيهات فيما يتعلق بوضع اليد أو أن يكون الجسم في داخل الكعبة أثناء الطواف، وأكدنا على موضوع المشي للقادر عليه. عندنا سؤال هنا من الشيخ عبد الرحمن يقول: لو ألغي الشذروان وذلك بإبراز حائط الكعبة بحيث لا يبقى الشذروان بارزا، هل يجوز؟ هو الشذروان هو حد الكعبة، حائط الكعبة الذي فوق الشذروان الداخل إلى الداخل، هذا يعني داخل الكعبة. إذن الحد الطبيعي الصحيح للكعبة هو الشذروان اللي بيأتي على شكل بلاطة ناتئة وبارزة عن جدار الكعبة، والشذروان كلمة فارسية. إذن هناك بعض التنبيهات في هذا المجال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى في موضوع الطواف، وننتقل بعد ذلك إلى الركن الثالث وهو ركن السعي. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.